الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى في كتابه هداية الناسك إلى أهم المناسك: الإحرام، فإذا وصل إلى الميقات يسن له أن يغتسل، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. ويأخذ من شعره وأظفاره ما يحتاجه، ويتطيب في بدنه، ويحرم في إزار ورداء أبيضين جديدين أو خلقين نظيفين ونعلين. وإن تيسر له أن يصلي ركعتين في غير وقت النهي قبل أن يحرم فهو أولى، وإن أحرم بدون غسل ولا تطيب جاز. ويسن أن يشترط عند عقد الإحرام لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها حين قالت له: إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد: فإن لك على ربك ما استثنيت، فيقول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فمتى حبس بمرض أو انقلاب سيارة أو غيرها من الأعذار حل ولا شيء عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الإحرام، أي ما يتعلق بالإحرام وما جاء في هذا من الأحكام. والإحرام سبق أن ذكرنا أن المقصود به هو نية الدخول في النسك، ومن شرط الإحرام وهو نية الدخول في النسك أن يتجرد المحرم الذكر من المخيط، فلا يلبس السراويل ولا الثياب ولا القمصان ولا الشراريب ولا أغطية الرأس كالطاقية والعمامة. أما التجرد قبل الإحرام فهو ليس بإحرام، ولهذا سبق ذكرنا أنه لا بأس أن يغتسل من أراد الإحرام في الفندق أو في المدينة، لمن كان ساكنا فيها يغتسل في بيته ويتجرد من المخيط ويلبس الرداء والإزار ويتهيأ للإحرام، ثم ينطلق إلى الميقات. فإذا وصل إلى الميقات أحرم، ومعنى الإحرام هو نية الدخول في النسك. ونية الدخول في النسك هو عمل القلب، وهو أن ينوي بقلبه الدخول في النسك، ثم يشرع له أن يهل بالنسك الذي أحرم به. فإذا أراد العمرة يقول: لبيك اللهم عمرة، أو يقول: اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي وتقبلها مني. وإذا أراد الحج يقول: لبيك اللهم حجا، أو اللهم إني نويت الحج فيسره لي وتقبله مني. ويشرع له أن يكون هذا الإحرام بعد صلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة، ولكن لا ينشئ صلاة للإحرام كما يظن البعض، أن كل من أراد الإحرام أنه يشرع له أن يصلي ركعتين، حتى إن بعض الحجاج والمعتمرين يقول: نسيت أن أصلي، يظن أن هذا واجب، فهذا ليس بواجب ولا مستحب. ولكن إن صادف إحرامه أن يكون بعد الصلاة فقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: ولو صلى صلاة بغير نية الإحرام، مثل أن يصلي ركعتين للوضوء، فإنه يشرع عند كل وضوء أن يصلي بوضوءه هذا، كما ثبت في حديث عمار رضي الله عنه. وبعد ذلك يهل بالإحرام بالنسك الذي أراد، فإن أراد العمرة أحرم بها، وإن أراد الحج أحرم به، وإن أراد العمرة والحج يقول لبيك اللهم حجا عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، وهذا هو القران. ثم بعد ذلك ينطلق، يستقل الراحلة من سيارة، وإن كان على متن طائرة إذا حاذ الميقات لبى، ثم لا يزال يلبي حتى يصل إلى البيت، فإذا دخل البيت ودخل المسجد الحرام تقطع التلبية، لأن التلبية هي تلبية لله عز وجل بالعزيمة على النسك، فإذا وصل إلى البيت لم يلبي. قال المصنف: فإذا وصل إلى الميقات يسن له أن يغتسل، هذه سنة، يسن له أن يغتسل، ولو أحرم من غير اغتسال فإنه لا شيء عليه، لكن السنة أن يغتسل ويتهيأ لهذا النسك العظيم. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، الحديث رواه مسلم، فأمرها أن تغتسل وهي نفساء، مع أن النفساء لو اغتسلت فإن الاغتسال لا يرفع الحدث عنها بسبب النفاس، ولو أنها طهرت بعد اغتسالها هذا بقليل فإنه يجب عليها أن تغتسل، لكن قال العلماء الحكمة من ذلك هو أن المحرم يخالط الحجاج ويجالسهم، فينبغي له أن يكون على طهارة وأن يكون على رائحة طيبة، ولهذا تلاحظون من مقاصد الشريعة أن كل ما شرع له اجتماع المسلمين شرع له الاغتسال في يوم العيد وفي يوم الجمعة، وكذلك يسن الاغتسال بل يتأكد لمن به رائحة تؤذي المسلمين، فإن ديننا دين طهارة، ولا يجوز لمسلم أن يؤذي إخوانه برائحة خبيثة مثل رائحة العرق، وأشد من هذا الرائحة التي يتسبب هو فيها مثل رائحة الدخان، فإذا شرع الاغتسال لإزالة الروائح الطبيعية التي تكون من أثر السفر في طاعة الله مثل العرق، فكيف بالرائحة التي يتسبب الإنسان فيها وهي مؤذية للمسلمين كالدخان؟ وهذه فرصة للمدخنين أن يقلعوا عن الدخان في أيام الإحرام ثم يعقدوا العزيمة على تركه، فيرجى لهم التوفيق أن يعينهم الله، لأنه ما ترك الدخان إلا لطاعة الله، فإذا صاحب هذا التضرع لله في الحج أن يعينه على ترك الدخان بالكلية يرجى أن يوفق، وهذه فرصة لكل مدخن أن يترك الدخان في حال إحرامه ثم يعقد العزيمة على تركه بالكلية. قال: ويأخذ من شعره وأظفاره ما يحتاجه. هذه نبه شيخ الإسلام وبعض العلماء على أنه لا يسن للمحرم أن يأخذ من شعره ومن أظفاره، ولكن العلماء دائما يذكرون هذا في كتب المناسك لمن يحتاج لذلك، ولهذا نبه المصنف هنا على ذلك، قال: ويأخذ من شعره وأظفاره ما يحتاجه، يعني إذا كان الأظفار طويلة، الأظافر طويلة والشعر طويل، فإنه يأخذ ما يحتاجه قبل أن يأتي وقت الإحرام ولا يتمكن من أخذه. وحتى لا يتأذى به، فيأخذ من شعره ومن أظفاره ما يحتاجه أو ما يتوقع أنه سيحتاجه في أثناء الإحرام. وهنا أنبه على مسألة وهي ما يتعلق بأخذ الشعر بعد دخول ذي الحجة، فإن هذا يختلط على بعض الناس، فإنه يأتي في كتب المناسك أن يأخذ من شعره وأظفاره، وفي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي إذا دخل ذو الحجة أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. ويأتي أيضا في كتب المناسك أن من اعتمر عمرة قبل الحج فإنه يشرع له أن يقصر من شعره، بل يجب عليه تقصير أو الحلق. وهذا مما يدل على أن الأخذ من الشعر والأظفار له أحوال يجب فيها ويحرم فيها ويستحب في بعض هذه الأحوال. أما من لم يرد الأضحية، من لم يرد أن يضحي، فإنه لا يمنع من أخذ من الأخذ من أظفاره وشعره. لم ينهى عن ذلك، فإنه له أن يأخذ بعد دخول ذي الحجة، ولكن من أراد أن يضحي، والذي يضحي هو رب الأسرة والوالد أو الوالدة في غيابه، وأما الأبناء والنساء ومن يعولهم الرجل في بيته فإن هؤلاء تبع لأبيهم، الأضحية ليست لهم خاصة، فلا يمتنع من الأخذ من الأظفار والشعر، وإنما هي خاصة لصاحب الأضحية. فمن أراد أن يضحي ويحج، ما العمل؟ نقول أنه ينبغي له أن يستعد لهذا قبل دخول الحجة، فيأخذ من أظفاره ومن شعره حتى لا يحتاج لذلك عند دخول ذي الحجة، فإنها تمتد 10 أيام، وقد يعني يكون قبل ذلك لم يأخذ فتزيد المدة، فيأخذ قبل دخول ذي الحجة. فإذا جاء وقت الإحرام فلا يشرع له أن يأخذ من شعره وأظفاره، وإنما هذا في حق من لم يرد الأضحية. لماذا؟ لأن هذا ممنوع من الأخذ من أظفاره وشعره، وذكرنا أن الأخذ من الشعر والأظفار عند الإحرام لم يسن أصلا، وإنما ذكره العلماء للاحتياط. فلا يقل من أراد أن يضحي أنا الآن أريد أن أحرم فآخذ من شعري ومن أظفاري، نقول لا، بل أنت ممنوع من ذلك. لكن إذا أحرم بعمرة وجاء وقت التحلل، هنا يأخذ من شعر رأسه ويقصر، لأن هذا نسك، وأما الأظافر فلا يأخذ منها شيئا. لماذا؟ فرقنا بين شعر الرأس والأظافر لأن شعر الرأس يتعلق به نسك وهو التقصير أو الحلق، والنسك واجب في الحج والعمرة، فهو مؤكد ويتعين على المحرم والحاج ويقدم على النهي الذي جاء في حق من أراد الأضحية. قال العلماء إنما شرع هذا لمن أراد أن يضحي، قالوا هذا في غير حق الحاج، وكأنه يتشبه بالحاج الذي ساق الهدي، فإنه لا يحلق رأسه ولا يتحلل حتى يهدي، فكذلك من أراد أن يضحي يتشبه بالحاج، فلا يأخذ من شعره ومن أظفاره حتى يضحي. أما إذا جاء وقت النسك فإنه يأخذ من شعر رأسه ويقصر وأما الأظافر فتبقى على ما هي عليه، لأنه ممنوع من أخذها ولا يتعلق بها نسك، لا يتعلق بها نسك. وأما ما يفعله بعض الناس عند التحلل يأخذ من شعره ومن أظفاره ويظن أن هذا من النسك، هذا خطأ، هذا غير صحيح. لكن إن أخذ من هذا للحاجة لأنه كان ممنوعا منها فطالت وأخذ منها للحاجة، فهذا للحاجة وليس من النسك. إذن هذا في حكم أخذ الشعر والأظفار، من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره شيئا حتى يضحي، ومن أراد أن يضحي ويحج فيأخذ قبل دخول ذي الحجة احتياطا حتى لا يحتاج إليه، ثم بعد ذلك يمتنع ولا يأخذ من شعره شيئا حتى يتحلل للنسك ويبقي بقية الأشعار على الشعور على ما هي عليه، مثل شعور الإبطين والعانة وكذلك الشارب لا يأخذ منها شيئا. وأما شعر الرأس يتعلق به نسك يقصر من شعر رأسه، والأظافر كذلك لا يأخذ منها شيئا حتى يتحلل من إحرامه ويهدي، والهدي في حق الحاج بمثابة الأضحية، فعند ذلك يباح له كل شيء. قال ويتطيب في بدنه، الطيب سنة للمحرم، وهذا يشرع لكل اجتماع، في العيد في يوم الجمعة يشرع الطيب، وفي الحج، لأن فيه التهيؤ للقاء المسلمين ومجالستهم في هيئة وفي مظهر ورائحة طيبة. قال يتطيب في بدنه، هذا ينبه عليه كثيرا العلماء في كتب المناسك أن الطيب يكون في البدن. قالوا السبب في ذلك، أولا النبي صلى الله عليه وسلم تطيب في بدنه، تطيب في بدنه وفي رأسه ولبد رأسه عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الإحرام أن اللباس الذي يلبسه أثناء الإحرام وهو الرداء والإزار، قال العلماء إذا طيبه ثم خلعه عند الاغتسال أو لحاجة ثم عاد ولبسه وهو مطيب فكأنما جدد الطيب، ولهذا ينبغي أن يكون الطيب في البدن ولا يكون في الإحرام. يقول بعض الناس إذا علق الطيب بالإحرام كان في البدن ثم وجدت رائحته في الإحرام لا شيء عليه، لأن هذا غير مقصود، لكن ينبغي تجنب الطيب في الإحرام، خاصة وأن الطيب في الملابس يبقى، ولربما صاحب هذا اللباس إلى أن يتحلل ولا تزال الرائحة فيه. يتطيب في بدنه وهذا سنة، ويحرم في إزار ورداء أبيضين جديدين أو خلقين نظيفين ونعلين، يحرم في إزار ورداء أبيضين، هذا يتعلق به واجب وسنة، وهذا في حق الرجل في إزار ورداء. الإزار هو ما يلبس على الجزء الأسفل من البدن وهو مكان السراويل، والرداء هو ما يكون على الجزء الأعلى من البدن وهو في مقام القمصان، لكن المحرم لا يلبس السراويل ولا القمصان فيلبس الرداء والإزار، وهذا واجب على الذكور سواء كانوا كبارا أو صغارا، من يحرم عن الصغار ولو كانوا صغارا يجب أن يجرد الصبي الصغير كما يفعل الكبير. يقول بعض من يحرم للصغار يحتاجون للحفائظ، وهذا صحيح، نقول نعم لا بأس أن يلبس هؤلاء الحفائض الصغار الذين دون السنتين ولربما دون السنة يحتاجون لهذا، يلبسونهم هذه الحفائض ويفدون، مثل من احتاج إلى لبس السراويل فإنه يلبس ويفدي، ومن احتاج إلى حلق رأسه فإنه يحلق ويفدي، وهكذا في بقية المحظورات، من احتاج إلى شيء فإنه يفعل ما احتاج إليه وعليه الفدية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة رضي الله عنه لما رأى هوام رأسه وهو ما علق برأسه من الديدان المؤذية، أمره أن يحلق رأسه وأن يفدي. وهكذا كل من احتاج إلى لبس شيء من المخيط أو تضرر بعدم لبسه فإنه يلبس ويفدي، وهؤلاء الصغار يحتاجون لمثل هذا، فيلبسهم أهلهم ويفدون عنهم. ومن لم يحتج لذلك من الصغار الذين تجاوزوا هذه المرحلة من الذين أصبحوا يميزون ويستطيعون قضاء الحاجة بالذهاب إلى دورات المياه، فإنهم يلبسون ما يلبس الكبار، ولا يقال هذا الصغير يلبسه السراويل، يلبس كما يلبس الكبير، يجرد هؤلاء من المخيط. وكذلك الرجل ليس له أن يلبس شيئا من المخيط لا في قدميه ولا في رأسه، والمخيط هو ما فصل على هيئة العضو، مثل الطاقية التي فصلت على هيئة الرأس، والشراريب التي فصلت على هيئة القدم، والقفازات التي فصلت على هيئة اليدين، فهذه يمنع منها الذكور، الرجال لا يلبس الطاقية ولا الطربوش ولا العمامة التي تلف ولا العمامة التي تطرح على الرأس، لأن هذا مما يلبس على الرأس. وكذلك الشراريب في حق الرجال ولا القفازين، وإنما يكتفي بالإزار والرداء. مما أحدث بعض التجار بعض الإزارات التي فيها قطعة قماش، إذا لبس الإزار عقد بين القطعتين وأصبحت كهيئة السراويل، وهذه الذي صنعها هو جاهل بالحكم، والذي يلبس مثله جاهل، يظنون أن المخيط هو ما كان فيه خياطة، فيجعلون هذه القطع عن طريق مكابس أو المشابك، ويظنون أن هذا جائز، وهذه لها حكم السراويل، فينبغي تجنب هذه الإزارات، وأن يكون الإزار خاليا من هذه القطع، ويكتفي بلفه على وسطه، ولا بأس بأن يتخذ الحزام أو أن يعقد الإزار إن احتاج إلى ذلك حتى لا يسقط. وكذلك يتجنب ما خيط من طرفيه، وإن كان يفتي بهذا بعض العلماء، إلا أن الصحيح أن الإزار ينبغي أن يكون مفتوحا، وهو مثل على هيئة الحرام الآن الذي يباع، لا يكون مخيطا من طرفيه بحيث يكون على هيئة الفوط الآن التي هي لباس عند بعض المسلمين، فينبغي أن يكون الإحرام على هيئته، ثم يلف ويلبس الحزام لحفظ نقوده وما يحتاجه، لا بأس بذلك. وهذا الحزام لو كان فيه خياطة لا يضر، وكذلك هذا الإحرام من الإزار والرداء لو كان مكفوف الطرف مخيطا مكفوف الطرف، يعني بعض الناس يخيط طرفه خشية أن يتمزق، فهذا لا بأس به، ليس له حكم المخيط. المخيط هو ما فصل على هيئة العظم مثل السراويل والقمصان وما كان على هيئة الرأس والقدمين واليدين، وأما هذا لا بأس به. فأحيانا يتوسع الناس في غير ما أبيح لهم ويمتنعوا فيما أبيح لهم بجهلهم بدينه، لجهلهم بدينه، فينبغي المسلم أن يكون فقيها بدينه. بعض الناس يقول والله أنا أتورع أخشى أن أتكشف، نقول لسنا أورع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع هذا لبس الإزار والرداء. فالإنسان يجب عليه أن يتستر. وبعض الناس أيضا، هنا ننبه لمسألة، بعض الناس لا يبالي بعورته، وبعضهم لا يحسن لبس الإزار، تجد أحيانا يفتح وقد ترى عورته كاملة، وهذا من عدم المبالاة بالتستر، لا إفراط ولا تفريط. فالإنسان يتعهد إحرامه إذا كان لا يحسن عقده ولبس الإزار على الهيئة التي تكون ساترة، ينبغي له أن يتعهد ذلك وأن يراعي هذا الأمر. وكذلك مما ينبغي أن يراعى عند لبس الإزار أن لا يترك الإزار يتجاوز الكعبين، فإن نهينا عن هذا. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن إزاره يسترخي بغير رغبة منه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث أن ما زاد عن الكعبين ففي النار، قال لست منهم. قال العلماء لأنه قال إني أتعهده يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهكذا كل من استرخى إزاره فعليه أن يتعهده بالرفع ولا يترك الإزار يتجاوز الكعبين. قال أبيضين جديدين، هذا مستحب، لهذا قلنا هذا يتعلق به واجب ومستحب، إزار ورداء، هذا واجب في حق الذكور. أبيضين جديدين هذا مستحب، لو أحرم بإزار ورداء بلون آخر لا بأس، لكن أيضا ينبغي تجنب لباس الشهرة، لأن الذي ساد بين المسلمين الآن هو لباس الأبيض في الإحرام للحج بالنسبة للذكور، فينبغي للمسلم لا يشذ عن المسلمين. ولا يلزم أن يكون هذا الإحرام مما يباع واشتهر بين الناس، أي قماش أبيض ساتر للبدن لا بأس. بعض الناس أيضا يلبس بعض الألبسة الشفافة خفيفة، وهذه لا تستر البدن، فينبغي تجنب ذلك. أبيضين جديدين هذا مستحب أن يكون أبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لباس البيض، الثياب البيض، هذا مستحب. جديدين أيضا هذا مستحب. قال أو خلقين، الثوب الخلق هو غير الجديد، ولا يعني ذلك أن يلبس ممزق، فإذا كان عنده ما يشتري ينبغي له أن يشتري لباسا ساترا، وإن كان فقيرا لبس ما يتهيأ له، لكن يتجنب ما يكشف العورة مثل بعض الإحرامات الممزقة. أيضا بعض الحجاج يسأل، ونحن نتكلم عن خبرة من خلال أسئلة الحجاج، بعضهم يقول أهدي إلي إحرام أو أعارني أخي إحرام النهر، يقول لا بأس إذا أعير لك أو أهدي إليك فلا بأس. أما أن يأخذ إنسان ما وجد، يقول وجدته في الطريق وجدته في كذا، ينبغي الإنسان أن يتنزه أن يأخذ ما ليس له، إلا أن يعلم أن صاحبه قد زهد فيه وألقاه لا يريده، فما زهد الناس فيه لا بأس أن يأخذ. قالوا خلقين نظيفين، نعم هذه من السنة، نظيفين هذا من السنة، وأما طاهرين فهذا واجب، يجب أن يكون الإزار والرداء طاهرين، لأنه يصلي بهما، ولا بد من الطهارة في اللباس وفي البدن. ونعلين، صرح المصنف بالنعلين استدراكا مما يلبس، مما يستر القدم كالخفين والشراريب الآن والجزم التي تستر البدن، تستر القدم، فهذه لا تلبس في حق الرجال. أما النساء فلا بأس للمرأة أن تلبس لإحرامها ما كانت تعتاده من لباسها إلا في وجهها وكفيها، إحرام المرأة في وجهها وكفيها، فتلبس المرأة السراويل والقمصان وكل ما تلبسه في عادتها تلبسه في إحرامها، إلا أنها لا تلبس ما فصل على هيئة الوجه كالبرقع والنقاب. البرقع هو ما فصل على هيئة الوجه، والنقاب هو ما يجعل على الوجه وينقب فيه للعينين، فأخذ حكم البرقع. وإنما تسدل المرأة على وجهها من خمارها الذي على رأسها، تترك طرفا منه وتسدل على وجهها. تتجنب المرأة الآن بعض أغطية الوجه المفصلة على هيئة الوجه ثم تربطه من وراء رأسها وهو كالبرقع مفصل على هيئة الوجه، هذا يتجنب. وإنما تسدل على وجهها من خمارها الذي على رأسها إذا مر بها الرجال أو خالطت الرجال. وأما إذا خلت بمحارمها أو بنسائها فإنه يجب عليها كشف الوجه وإحرام المرأة في وجهها، وكذلك يديها، فإنها لا تلبس القفازين ولو أرادت بذلك الستر، وإنما تدخل كفيها في عباءتها وتستر يديها كما سترت وجهها بغير مخيط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ووجه المرأة وكفاها كبدن الرجل. وجه المرأة وكفاها كبدن الرجل، هذا تنبيه دقيق. ما المقصود بذلك؟ أن الرجل لا يلبس المخيط في بدنه، فالمرأة لا تلبس المخيط في وجهها وكفيها. وأما أن تستر وجهها بشيء من غطائها أو أن تستر يديها بشيء مما تلبسه من عباءة وما أشبه ذلك فلا بأس. وأما الشراريب فلا بأس للنساء من لبس الشراريب، لأن قدمي المرأة كسائر بدنها، لها أن تسترها بما شاءت من مخيط وغيره. كذلك مما ينبه عنه في النعلين أن المقصود بالنعلين هو ما كان من الأحذية التي لا تستر القدم، ولو كان في هذه الأحذية خياطة. بعض الحجاج يتحرج ويبحث عن حذاء ليس فيه خياطة ويظن أن هذا هو المقصود. لو كان الحذاء فيه خياطة ومخيط من بعض أطرافه ومن بعض أجزائه لكنه لا يستر القدم، وإنما كالسيور التي تكون على ظهر القدم، فلا بأس بذلك، لأن كما ذكرنا المخيط هو ما فصل على هيئة العضو. هذه الأحذية لم تفصل على هيئة القدم بمعنى أنها تستر، بخلاف الجزم والشراريب فإنها تستر القدم على هيئتها. قال: وإن تيسر له أن يصلي ركعتين في غير وقت النهي قبل أن يحرم فهو أولى. هذا استحبه بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة، وبعض العلماء يرى أنه لا يسن ولا يشرع للإحرام صلاة بنية خاصة، وهذا هو الصحيح. قد نبه على هذا شيخ الإسلام بن تيمية وبعض المحققين. قال وإن أحرم بدون غسل ولا تطيب جاز. إن أحرم بدون غسل ولا تطيب جاز. وهذا يسأل عنه بعض من يصعد الطائرة فيقول جاء وقت الإحرام وما نستطيع أن نغتسل ولا نتطيب. قل لا بأس، البس الإزار والرداء وانوي وإحرامك صحيح، لأن المسلم إذا عرف الأحكام أدى الواجب ولم يشق على نفسه. وبعض الناس يؤخر الإحرام في الطائرة يقول لأن ما استطعنا أن نغتسل. ففرق بين ما يجب وما يستحب، فلا تؤخر الواجب، والمستحب إن تيسر فبادر إليه. قال ويسن أن يشترط عند عقد الإحرام، لحديث ضباعة بنت الزبير حين قالت له أي للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج وأجدني وجعة، وفي بعض الروايات وإني شاكية، فقال حجي واشترطي، حجي واشترطي. هذا الأمر وهو الاشتراط عند الإحرام استحبه بعض العلماء لحديث ضباعة بنت الزبير، ولم يستحبه كثير من أهل العلم وهو الصحيح، إلا لمن كان وجعا أو مريضا أو يخشى من فوات الحج، فهذا سنة في حق من له خوف من مرض أو من أن يحبس عن البيت لسبب أو لآخر فإنه يشترط. وأما من سلم من هذا فإنه لا يشترط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، ولا يعرف عن أصحابه أنهم اشترطوا. ودائما الحكم كما يقول العلماء يدور بدوران علته، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما وجه ضباعة بنت الزبير لما أخبرته أنها وجعة، وهكذا كل من كان به وجع أو مرض ويخشى أن يحول بينه وبين النسك فله أن يشترط. قال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، محلي حيث حبستني، يعني أنا ملتزمة مؤدية للنسك، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذه قدرتي، واعذرني فيما قصرت عنه. فهذا هو المقصود بالاشتراط. قال زاد النسائي في رواية إسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثنيت، يعني لك على الله ما استثنيت، وهكذا كل من اشترط له ما استثنى، فإن حبسه حابس وتحلل لا شيء عليه، يتحلل ولا شيء عليه، ومن لم يشترط وحبسه حابس فإنه يتحلل ويذبح، ينحر ذبيحة في مكان تحلله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية. قال فيقول اللهم إني أريد نسك كذا، هذا مثال للاشتراط، فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قال بعض العلماء وبأي صيغة اشترط فصحيح، يعني لا يلزم أن تكون هذه الصيغة، إن قال اللهم إني نويت الحج وإن عرض لي عارض فمكاني الذي عرض لي العارض فيه ما بس، وإن قال هذه الصيغة فهذا لعله أولى لمن حفظ هذا اللفظ. قال فمتى حبس بمرض أو انقلاب سيارة، بمرض يحبسه، وليس كل مرض، إن بعض الناس الآن يترخص بأدنى شيء، اليوم اتصل سائل يسأل يقول أنا أحرمت قبل 10 سنوات ثم جاءني ألم في الأذن وتحللت، قلت له هل دام هذا الألم؟ قال لا، أخذت قطرة أذن في اليوم الثاني شفاني الله. هذا تفريط، يعني كل من جاءه ألم ترك النسك وقال هذا عذر؟ لا، إنما العذر إذا عرض له عارض، مثل ذاكر الشيخ انقلاب سيارة حصل هناك يعني نزيف أو كسور، وأدخل هذا المحرم أدخل المستشفى وقرر الأطباء أنه يحتاج لمدة تتجاوز فترة الحج، هذا الذي حبس وهذا الذي يتحلل وليس عليه شيء. أما إذا قيل إن مرضه يزول قبل الحج فعليه أن يبقى على إحرامه، وإن احتاج أن يلبس شيء من القمصان في المستشفى وغيرها فيشرع له ذلك للحاجة وينوي بقاءه على إحرامه ثم يواصل سيره إلى الحج أو العمرة، لأن الحبس هو أن يحبس عن البيت إما بمرض أو بمانع آخر يمنعه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أنواع الأنساك وصفتها. ويخير الحاج بين ثلاثة أنساك: الأول تمتع، وهو أفضلها لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، ولا ينقل أصحابه إلا إلى الأفضل ولا يتأسف إلا عليه. الثاني فإفراد، لأن فيه كمال أفعال النسكين. الثالث فقران، وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. وصفة الإفراد أن يحرم بالحج مفردا، فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإسلام إن كانت باقية عليه بأن لم يكن أتى بها من قبل. وصفة القران أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، أي يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه في طوافها، وقد فعله ابن عمر كما ثبت ذلك عنه في الصحيحين.
ثم قال المصنف رحمه الله: أنواع الأنساك وصفتها. والأنساك جمع نسك، والمقصود بالأنساك هي أنواع الأنساك التي يحرم بها الحاج، وهي ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. تمتع وقران وإفراد. التمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات ثم يذهب ويطوف ويسعى ويتحلل منها ثم يحج من عامه. ومن شرط التمتع أن تكون العمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فمتى ما أحرم بعمرة في هذه الأشهر ثم لم يرجع إلى بلده وأحرم بالحج من عامه فهذا هو التمتع، فإذا عاد إلى بلده انقطع تمتعه. مثل من كان من أهل المدينة أحرم بعمرة في ذي القعدة ثم أداها ورجع إلى المدينة، فإذا جاء وقت الحج وأحرم بالحج لا نقول أن هذا متمتع لأنه رجع إلى بلده، لأن التمتع هو التمتع بنسكين في سفر واحد. أما من جاء من خارج هذه البلاد مثل أهل مصر أو الشام أو من أفريقيا أو من غيرها من البلدان، فأتى بعمرة في أشهر الحج ثم جاء لزيارة المدينة أو إلى جدة أو ذهب إلى جدة أو الطائف، فعاد بحج مفردا من الميقات، فنقول هذا متمتع لأنه لم يرجع إلى بلده. وليس من شرط التمتع كما يظن بعض الحجاج أنه يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لأن بعضهم يقول أنا ما نويت التمتع أتيت بعمرة وما كان لدي نية أن أحج فجاء الحج فحج، فنقول أنت متمتع، لأنه ليس من شرط التمتع أن ينوي عند الإحرام بالعمرة التمتع، بل متى ما أتى بعمرة في أشهر الحج على هذا القيد وحج من عامه لم يرجع إلى بلده فهذا هو المتمتع. والتمتع هو أن يجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج، ويؤدي كل منهما مستقلا عن الآخر، لأن العمرة يؤديها ثم يتحلل منها ثم يلبي بالحج، هذا هو التمتع، وهو أفضل الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج أو بالقران أن يتحللوا قبل الطواف، وأن يجعلوها عمرة، إلا من كان معه الهدي فإنه لا يتحلل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. القران هو أن يقرن بين الحج والعمرة بأن يلبي بهما في الميقات، يقول لبيك اللهم عمرة وحجة في الميقات، لبيك اللهم عمرة وحجة، أو اللهم إني نويت الحج والعمرة، أو العمرة والحج، قدم أو أخر لا بأس بذلك. كذلك لو أحرم بعمرة قال لبيك اللهم عمرة، وقبل أن يطوف جاءه من يرشده إلى التمتع أو القران، فإن له أن يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا قبل الطواف. وأما إذا كان بعد الطواف فإنه ليس له أن يدخل الحج على العمرة إلا للحاجة، أن يخشى فوات الحج أو لسبب آخر. فإذا القران هو أن يجمع بين الحج والعمرة من الميقات، أو أن يدخل الحج على العمرة لمن كان محتاجا لذلك، مثل المرأة التي أحرمت بعمرة ثم جاءها الحيض، وجاء وقت الحج، جاء وقت الوقوف بعرفة وهي ما زالت في حيضها، ماذا تفعل؟ نقول لها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك، فلا حرج بحمد الله، لها مخرج وهو أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. فهذا هو القران. والإفراد هو أن يفرد الحج، يقول لبيك اللهم حجا، يفرد الحج فقط. إذا وصل المتمتع إلى مكة مثل ما ذكرنا يطوف ويسعى ويتحلل من عمرته، ثم يبقى إلى اليوم الثامن ويلبي بالحج من مكة، لا يخرج للتنعيم ولا يذهب لمكان آخر، يحرم من المكان الذي هو فيه. أما القارن والمفرد عملهما واحد، دائما نأخذ قاعدة أن عمل المفرد والقارن واحد، يشترك القارن والمفرد في العمل ويوافق القارن المتمتع في الهدي، فالقارن والمفرد عملهما واحد. إذا وصل إلى مكة يشرع لهما طواف القدوم وهو سنة، إذا تمكن منه فهو سنة، وإذا لم يدرك الطواف مثل من جاء في اليوم التاسع يخشى لو يطوف يفوته الوقوف فلا بأس أن يذهب إلى عرفة مباشرة، لأن طواف القدوم سنة على الصحيح. ولكن إن كان هناك متسع من الوقت فالسنة أن يطوف المفرد وكذلك القارن طواف القدوم، ثم يشرع لهما بعد ذلك أن يسعيا سعي الحج بعد طواف القدوم، ويشرع لهما تأخير السعي بعد طواف الإفاضة. فالمفرد والقارن مخيران في السعي، أن يكون بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة. وأما المتمتع إذا طاف لعمرته وسعى لعمرته وتحلل منها لا نقول أنه يجزئه أن يسعى لحجه قبل خروجه إلى عرفة، لا يجزئه ذلك، وإنما يجزئ هذا القارن والمفرد، ثم يبقى المفرد والقارن يبقيان على إحرامهما، لأن الذي يتحلل هو المتمتع الذي أهل بعمره، ثم يصعد الحجاج جميعا إلى منى ثم إلى عرفة ثم المبيت بمزدلفة ثم رمي الجمار، يشتركون في كل هذه الأعمال. فإذا جاء وقت النحر جاء هنا التميز، المفرد ليس عليه هدي وهو شريك للحجاج في كل الأعمال، والقارن والمتمتع عليهما هدي. هنا رجع القارن لموافقة المتمتع في الهدي وفارق المفرد في الهدي، ثم بعد ذلك يتم الحجاج كل أعمال الحج، ليس بينهم فرق، سوى أن القارن والمفرد إذا سعيا لحجهما بعد طواف القدوم ليس عليهما بعد طواف الإفاضة سعي آخر، وأما المتمتع فإنه لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة. يسأل بعض الحجاج يقول أنا أريد أن أتنفل بسعي بعد طواف الإفاضة، نقول ليس هناك تنفل في السعي، السعي ليس فيه تنفل، إنما هو نسك، والسعي ركن في الحج والعمرة، فإذا سعى لحجه لا يجوز له أن يسعى بعد ذلك. قال المصنف يخير الحاج بين ثلاثة أنساك، هذا بإجماع العلماء أن الحاج مخير بين هذه الأنساك، تمتع وهو أفضلها، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، بعد أن فرغوا من طوافهم وسعيهم أمرهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن من طاف وسعى تحلل شاء أم أبى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والصحيح أنه إن لم ينوي التحلل وبقي على إحرامه إن كان مفردا أو قارنا فهو على ما هو عليه. قال أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، من ساق الهدي فإنه لا يتحلل ولو كان يعني ترجح له التمتع، مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وكان معه الهدي وأمر أصحابه بالتحلل ولم يتحلل، فبين لهم أنه لو لم يسق الهدي لتحلل معهم، فكل من ساق الهدي لا يتحلل، والآن ليس هناك سوق للهدي في الغالب، وإنما الناس يشترون الهدي والأضاحي من مكة، وليس في معنى سوق الهدي شراء الهدي عن طريق المكاتب في المدينة، فبعضهم يحمل البطاقة يقول سقت الهدي، هذا سوق للبطاقة ما هو للهدي، يعني الهدي هو أن تسوق الهدي معك، وأما كونه يحمل بطاقة في جيبه يقول هذه قيمة الهدي قسيمة اشتراك، هذا ليس هو الهدي. فمن اشترى الهدي في المدينة في المكاتب أو في مكة أو قبل أن يأتي عن طريق الأنظمة الإلكترونية فإن هؤلاء جميعا هم في سعى لهم أن يتحللوا، وليس هذا سوق للهدي. قال وثبت على إحرامه لسوق الهدي وتأسف بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لأن هذا الذي ترجح له عليه الصلاة والسلام، وما منعه من التحلل إلا أنه ساق الهدي. قال ولا ينقل أصحابه إلا إلى الأفضل، فدل على أن التمتع هو الأفضل، وهو الذي عزم النبي صلى الله عليه وسلم لو حج من قابل أنه سيفعل، ولكنه عليه الصلاة والسلام مات قبل أن يحج، وإنما حج حجة واحدة وهي حجة الوداع. قال في إفراد أي بعد التمتع في الفضل الإفراد، هذا على خلاف بين العلماء، والذي رجحه المصنف هنا قول بعض أهل العلم، قال لأنه فيه كمال أفعال النسكين، لأن فيه كمال أفعال النسكين. أفعال النسكين هذا مشكل، لأن الإفراد ما هو؟ هو إفراد الحج فقط، أين النسك الآخر؟ ليس هناك نسك في الإفراد. لكن سيأتي أن الشيخ رحمه الله كان يرى من أفرد الحج أن يعتمر بعده، وهذا اجتهاد منه، وإلا فليس من السنة لمن حج مفردا أن يعتمر بعد حجه، بل السنة أن لا يحرم بعمرة بعد الحج. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا. لكن بعض العلماء قال الحج المفرد هو أفضل من الحج من حج المتمتع. لماذا؟ قالوا لأن المتمتع يهل بحجه من مكة، والمفرد يهل بحجه من ميقاته، فحجه أفضل من حج المتمتع. لكن المتمتع جمع بين عمرة وحج، فهو باعتبار ما جمع أفضل باعتبار من أفرد، وهناك خلاف كبير بين العلماء في هذه المسألة. قال: فقران، وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، في العام نفسه. أما لو حج في عام آخر لا يقال أنه متمتع. وصفة الإفراد أن يحرم بالحج مفردا، فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإسلام. هذا اجتهاد منه رحمه الله، ولعله رحمة بالذين يفيدون إلى هذه البلاد من أماكن بعيدة وجههم للعمرة، وإلا فالأصل فإن من حج مفردا فإنه لا يوجه إلى الاعتمار بعد الحج، وإنما من أراد ذلك يكون متمتعا يأتي بالعمرة قبل الحج. قال: فإن فرغ منه اعتمر عمرة الإسلام إن كانت باقية عليه بأن لم يكن أتى بها من قبل. قال: وصفة القران أن يحرم بالحج والعمرة جميعا في الميقات، يحرم بها جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه في الطواف. قبل شروعه في الطواف يشرع له أن يقرن. وأما إذا كان لحاجة مثل المرأة إذا عرض لها الحيض أثناء الطواف شرعت في الطواف، فنقول لها أن ذكر المصنف رحمه الله أن من صور القران أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه في طوافها. وهنا يفرق بين فسخ الحج إلى عمرة وبين أن يقرن بين العمرة والحج إذا أحرم بالعمرة. فإذا أحرم بالحج أو القران حتى لو طاف طواف القدوم وسعى بعده للحج يجوز له أن يتحلل ويجعل ما مضى عمرة. وأما إذا أحرم بعمرة فإن كان قبل الطواف جاز له أن يدخل عليها الحج، هذا من غير حاجة. وأما إذا شرع في العمرة في طوافها فإنه لا يقرن بينه وبين الحج إلا لحاجة، مثل المرأة إذا شرعت في الطواف فجاءها الحيض أثناء الطواف، فنقول هذه تجعل يعني عمرتها تقرن بين الحج والعمرة وتكون قارنة بهذا. قال يعني في إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها قد فعله ابن عمر رضي الله عنهما كما ثبت ذلك في الصحيحين، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعلون شيئا إلا وقد رخص لهم فيه، خاص ابن عمر رضي الله عنهما فإنه كان شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: نرى كثيرا في المسجد الحرام الناس يمرون بين يدي المصلين فهل هذا جائز؟
سبق التنبيه على أن هذا لا يجوز لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي، بل إن لهذه المساجد حرمة أعظم من غيرها من المساجد. ولكن إن كانت هناك حاجة مثل الطواف، من كان يصلي في المطاف، الناس لا يمكن أن يحبس الناس من أجل أن هذا يصلي في المطاف، وأما من كان يصلي إلى سترة وأمكن أن لا يمر بين يديه وبين سترته، فإنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
قل السائل: ما الراجح في مسألة هل العزيزية داخل في ميناء أم لا؟ فما حكم الذي يبيت في ميناء أكثر الليل ثم يرجع إلى العزيزية، أو يكفينا أن نبيت في ميناء؟
العزيزية ما أظن أن فيها خلاف هل هي من ميناء أو لا، العزيزية خارجة من ميناء ويفصل بينه وبين ميناء الجبل. ولكن قال العلماء: من لم يجد مكانا في ميناء وأقام في أقرب مكان يجد فيه مقاما له يليق به في العزيزية وفي غيرها فلا يشدد عليه إذا لم يجد مكانا. أما أن يظن أن العزيزية من ميناء هذا غير صحيح، إنما العزيزية وميناء كلاهما من الحرام، ولكن ميناء مشعر يتعلق به بعض الأحكام، لا يمكن أن ما يؤدى في ميناء يؤدى في مكة، مثل المبيت بميناء، لو بات بمكة لا نقول أنه يجزئه. فلا بد من ضبط هذه الأمور، يفرق بين أحكام المشاعر وأحكام الحرم. نعم.
قل السائل: ماذا يترتب على من تجاوز الميقات بدون الإحرام ناسيا أو جاهلا بالحكم؟
الناسي والجاهل إذا تجاوز الميقات دون إحرام فليس عليهما إثم فيما حصل منهما، ولكن إذا عرف يجب عليهما إما الرجوع إلى الميقات والإحرام منه، أو الإحرام من مكانهما الذي تذكر أو علم فيه، ويجب عليهما فدية وهي ذبيحة لفقراء الحرم.
قل السائل: ماذا يقول من حج عن غيره عند الإحرام؟
يقول: لبيك اللهم حج عن فلان. نعم.
قل السائل: ما الحكم لمن نسي أن يحرم في الميقات حتى دخل في حدود مكة؟
سبق الإجابة عن هذا، أنه إذا لم يعلم حتى دخل مكة ونسي جاز له الإحرام في أي مكان حتى لو كان في مكة، ولكنه عليه فدية لترك الإحرام من الميقات أو يرجع إلى ميقاته ويحرم.
قل السائل: هل يشترط على الحاج العاجز عن الذبح أن يصل الصيام للثلاثة الأيام في الحج والسبعة إذا رجع إلى بلده، أم في الأمر سعة؟
أن ماذا؟
أم في الأمر سعة؟
لا، قبل هذا
أن يصل الصيام، يواصل الثلاثة أيام أو السبعة أيام ولا يفصلها عن بعضها.
لا، الثلاثة الأيام في الحج، ولهذا فالعلماء يوجبون أن تكون في الحج على خلاف كما سيأتي إن شاء الله في قراءة الكتاب، أنها تكون في الحج على خلاف بين العلماء متى تكون، ولكن لا بد أن تكون في الحج وآخرها أيام التشريق. وأما السبعة الباقية فهذه بعد رجوعه، على خلاف بين العلماء أيضا، قالوا بعد رجوعه من منى أو بعد رجوعه من مكة أو في أثناء الطريق، يرجح بعض العلماء ومنهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول الصحيح أنها تكون بعد رجوعه، وهذا ظاهر الكتاب والسنة، ورجوعه معروف أنه برجوعه إلى بلده، فالأحوط أن يكون الصيام عند رجوعه إلى بلده. وإن كان بعض العلماء يقول إذا سافر من مكة ولو كان مثلا في المدينة أو في جدة أو في الطريق جاز له أن يصوم، ولكن الأحوط أن يؤخر الصيام إلى أن يرجع إلى بلده.
يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز شراء منتجات من بلاد يكثر فيها أهل البدع، وخاصة إذا لم أجد غيرها مناسبا لي؟
السلف كرهوا التعامل مع أهل البدع لما فيه من تقوية لهم تكثير سوادهم، ولكن ليس الشراء والتعامل معهم في البيع والشراء محرم، بل حتى الكفار الشراء والبيع والتعامل معهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري من اليهود، ففرق بين المعاملة في البيع والشراء وبين الولاء والبراء، فالإنسان يبغض الكفار وأهل البدع ويبرأ من دينهم ومن عقائدهم الباطلة. وأما التعامل في البيع والشراء فإنه ليس محرم في أصله، لكن كره بعض السلف تعامل مع هؤلاء لما فيه تقوية لهم، وفيه أيضا لربما كان ذريعة إلى مخالطتهم ومجالستهم. نعم.
قل السائل: هل تكون الفضيلة في صلاة الركعتين في قباء لمن توضأ في الفندق ثم ذهب إلى قباء، أم من توضأ في قباء؟
قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته وتطهر في بيته، هذا خرج مخرج الغالب، ولو أنه تطهر بالدورات التي بجانب المسجد إن شاء الله لن يحرم الأجر، ولكن إذا خرج من بيته متطهرا فلا شك أن هذا أحوط وأعظم في أجره، ولكن لا يشق على نفسه. من لم يستطع أو انتقضت طهارته لا يقول خلاص أرجع، وإنما يتوضأ من الدورات التي بجانب المسجد، وأجره إن شاء الله على الله لن يضيع.
كل السائل: الناس بحاجة ماسة إلى من يرشدهم ويعلمهم دينهم، ولا سيما في زماننا هذا الذي كثر فيه الفتن وظهرت الأزمات في بلادنا وبلاد المسلمين، ومع ذلك برز بعض منتسبين إلى العلم يفتون بدون علم واستفتاهم الناس، فما هو ضابط العلماء لكي نميز من يستحق بهذه التسمية، من يستحق هذه التسمية ومن لا يستحق؟
العالم هو العالم بالكتاب والسنة وبأحكام الشرع، ولا يجوز لرجل أن يفتي حتى يطلع على النصوص وعلى كلام أهل العلم. حتى الاطلاع على النصوص لا يكفي، لأن بعض الناس، لا أقول أن النصوص ليست كافية، النصوص كافية في الهدى، لكن نحن عقولنا تقصر عن فهمها كما نبهت كثيرا. فالعالم لا بد أن يرجع للنصوص ولكلام العلماء وإلى فتاوى العلماء، وإذا اختلف العلماء في أمر رجح بين أقوال العلماء واجتهد في توجيه الناس إلى الأرشد والأصوب، وإذا التبس عليه شيء توقف وقال لا أدري. هؤلاء هم العلماء. وأما من يفتي الناس بجهل أو بأقيسة أو بظنون أو بدعوى الرخص التي ليس لها دليل من الكتاب والسنة، فهؤلاء عليهم إثم عظيم، ويتحملون إثم كل من أضلوه عن دين الله. فعلى عموم المسلمين أن يفرقوا بين العلماء الذين يرتبطون بالدليل ويفتون بالدليل ويرجعون إلى كلام العلماء، ولا ترى في أقوالهم شذوذا، وإنما أقوالهم متفقة مع أقوال العلماء. نعم.
قل السائل: إذا رجع المعتمر مسافة أبعد من مسافة بلده ثم حج من نفس العام ولم يرجع إلى بلده، فهل يكون متمتعا؟
الذي يظهر